أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي العظيم تعالى مجده وجل ذكره نكمل تطبيق عبارة السيد الأستاذ المعلم. وصلنا في البحث السابق إلى النتيجة المتحصلة، ملخص البرهان أن الربط يرجع إلى المعاني الحرفية، أو الحرف يدل على المعنى المتضمن للربط، أو يدل على الربط يدل على النسبة، يدل على المعنى المتضمن للنسبة، لا يوجد معنى آخر غير الربط والنسبة، ولذلك نقول هو عين المعنى الحرفي. ندخل في تنبيه، أيضا نريد أن نلتفت إلى ما يقال خلال هذا البحث إن شاء الله. نقول الآن تحدثنا عن عين حقيقة الربط، عين حقيقة النسبة. الآن نريد أن نفرق بين عين الحقيقة وبين النسبة أو مفهوم النسبة. ذكرنا هذا التنبيه، سجلنا وحتى، يقول السيد، يقول وحتى تحت عنوان تنبيه، وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الرابط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والرابط، عندما نقول نسبة أو نقول رابط فبالتأكيد هذه كلمة، هذا اسم وهذا اسم، إذن له معنى، له معنى اسمي، نتصور هذا المعنى الاسمي. ما هي النسبة أو ما هو الرابط؟ تقول هو الذي يتحقق، يعني ما هي الفلانية التي تتحقق بين طرفين، أو هو الذي ينشئ الحالة الخاصة بين الطرفين، أي شيء تريد أن تبين، أو هو الذي يقرن بين الطرف الأول والطرف الثاني، الذي يقرن بين هذا وهذا، الذي يلصق هذا بهذا، الذي ينسب هذا إلى هذا، الذي يضيف هذا، أي شيء من التعاريف التي تريد أن تبين. إذن عندي، لاحظ، عندي النسبة عندما نقول تعريف، إذن يساوي، يعني مصطلحات رياضية، نقول النسبة تساوي بالتعريف ما يربط بين اثنين، ما يصل بين اثنين، ما يقرن بين اثنين، لاحظ، يساوي ما يحقق كذا وكذا وكذا بين طرفين. والرابط ايضا نعرف هذا، لاحظ، عندما نقول النسبة تساوي كذا، مثل ما نقول الانسان يساوي الحيوان الناطق، واضح، الانسان حيوان ناطق، النسبة هي كذا وكذا وكذا، هي عملية رابط بين كذا، وهي رابط بين طرفين، هي التي تحقق الهيئة المعينة والصيغة المعينة أو التشكيل المعينة بين طرفين، وهكذا الربط. إذن هذا يساوي هذا، كما أن الإنسان يساوي حيوان ناطق، بلحاظ هذا التعريف، بغض النظر عن المصادق، بلحاظ التعريف الإنسان يساوي حيوان ناطق بغض النظر عن المصادق، ماذا نقول؟ بالحمل الأولي، باللحاظ التصوري، هذا يساوي هذا، هذا هذا، واضح لو واضح؟ النسبة هي هذه، هذا التعريف الذي كتبته قبل قليل أو أشرت إليه قبل قليل، واضح المسألة؟ هذا بالحمل الأولي. إذن لاحظ، نفس مفهوم النسبة، يقول السيد بالتنبيه، وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والرابط، عندما نقول نسبة أو رابط فهو مفهوم، تدل على هذه أسماء، تدل على مفهوم اسمي، يقول هذا ليس من المعاني الحرفية بل هو من المعاني الاسمية. قبل قليل قلنا الرابط يساوي هذا التعريف الاسمي الذي ذكرناه، والرابط يساوي التعريف الاسمي الذي ذكرناه قبل قليل. هذا تعريف اسمي، هذا بالحمل الأولي. إذن هذا هو هذا، هذا هو تعريف هذا، وهذا التعريف هو ليس بربط كلمات، هذا معنى اسمي. هذا المعنى الاسمي هو يحتاج إلى ربط، وقبل قليل أثبتنا وبرهننا بأنه المعنى الاسمي لا تتضمن الربط، ليست هي عين الربط ولا تتضمن الربط، لا تتضمن، ليس هي عين حقيقة الربط ولا تتضمن عين حقيقة الربط، أي ليست هي الربط بالحمل الشائع ولا تتضمن الربط بالحمل الشائع. هذه المعاني الاسمية. إذن يقول: وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والربط ليست من المعاني الحرفية بل من المعاني الاسمية. لماذا؟ يقول لي كما قبل قليل تصورناها: لإمكان تصورهما بدون أطراف. ممكن أن تصور الربط بدون أن تصور الطرفين، وهذا لاحظ أنا قلت هو عملية ربط بين طرفين، هو عملية لصق، عملية ربط، عملية حياكة، عملية خياط، دون الحاجة إلى أن أحضر نار أو موقد أو كتاب أو راف أو بصرة أو سير أو مجيء أو كوفة، لا أحتاج إلى هذا الأمر. يعني عندما تذهب إلى اللغة ماذا يعني وماذا نعرف الرابط؟ سيقال لك كذا وكذا وكذا. ماذا نعرف النسبة؟ تعريفها كذا وكذا وكذا. لاحظ، دون الحاجة إلى وجود طرفين نفهم لها. الآن عندما تقول الآن أنا أقول لك ما هو الرابط، ما هي النسبة، أو أقول رابط أو أقول نسبة، ينصرف ذهنك إلى معنى، كما ينصرف ذهني إلى معنى، ينقدح في ذهنك معنى كما ينقدح في ذهني معنى، يخطر في ذهنك معنى كما يخطر في ذهني معنى، وهذا المعنى صورة ثابتة، وعندك صورة ثابتة مستقلة، وعند الغير أيضا صورة مستقلة، كما نسمع المعاني الكلمات الأخرى التي تدل على معاني كنار موقد، ونسمع مفهوم نسبة أصول زيد كتاب كلمة. فإذا استطعنا وإذا فعلا استحضرناها أو لاحظناها أو أخطرناها على نحو الاستقلالية بدون الأطراف، فتدل على أنها ليست من النسب، ليست من المعاني الحرفية، ليست هي عبارة عن ربط واقعي ولا نسبة واقعية. يقول: وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والربط ليستا من المعاني الحرفية بل من المعاني الاسمية لإمكان تصورهما بدون أطراف، وهذا يعني أنهما ليسا نسبة. يعني المعنى الذي تدل عليه النسبة، المعنى الذي تدل عليه كلمة نسبة، والمعنى الذي تدل عليه كلمة الرابط ليس نسبة، ليس نسبة وربطا بالحمل الشائع، وإن كانا كذلك، وإن كانا هما عبارة عن نسبة وربط بالحمل الأولي. إذن قلت كلمة النسبة تساوي هذا التعريف. إذن كلمة النسبة هي نسبة بالحمل الأولي، هي نفس معنى النسبة، نفس التعريف، إذن هي نسبة بالمعنى الأولي. كلمة ربط تعريفها كذا، إذن هي ربط بالمعنى الأولي، إذن نفس تعريف الربط. إذن كلمة النسبة هذه التي تساوي التعريف الذي أتينا به من أهل اللغة، وكلمة الربط أيضا التعريف الذي أتينا به من أهل اللغة، لأن التعريف في التعريف الإسمية نقول من أهل اللغة، وإذا في المعاني نقول من أهل المنطق. إذن تعريف اللغة، تعريف النسبة وتعريف الربط قلنا يساوي هذا ويساوي هذا، هذا نفس هذا، إذن بالحمل الأولي. عندما ألاحظ هذا وهذا بالحمل الشائع أنظر إلى واقع الربط، إلى ربط واقعي، أريد أن ألاحظ الربط الواقعي وأقصد الربط الواقعي وعين الربط وحقيقة الربط، لا يمكن أن يتحقق واقع الربط وحقيقة الربط إلا بوجود الطرفين. كيف يحصل الربط بدون وجود الطرفين؟ أي بالحمل الشائع، بالحمل الشائع أي بلحاظ أفراد، بلحاظ تطبيقات، بلحاظ مصادق، بلحاظ الواقع. فلا يتحقق إلا بالطرفين. إذن يقول: وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والربط ليس من المعاني الحرفية بل من المعاني الإسمية لإمكان تصورهما بدون أطراف، وهذا يعني أنهما ليسا نسبة وربطا بالحمل الشائع وإن كانا كذلك بالحمل الأولي. إذن النسبة نسبة بالحمل الأولي والربط ربط بالحمل الأولي كما بينا قبل قليل. النسبة هو ربط بين طرفين بالحمل الأولي، والربط هو ربط بين طرفين بالحمل الأولي كما بينا، لكن النسبة ليست نسبة بالحمل الشائع، والربط ليس ربطا بالحمل الشائع. وهذا يعني أنهما ليسا نسبة وربطا، يعني هذا النسبة أي مفهوم الإسمي للنسبة والمفهوم الإسمي للربط ليسا نسبة وربطا بالحمل الشائع وإن كانا كذلك بالحمل الأولي. وقد مر عليك في المنطق أن الشيء يصدق على نفسه يصدق على نفسه بالحمل الأولي، ولكن لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع. مر هذا الشيء، يعطيك مثال، هذا أيضا ذكرناه وشرحناه و بيناه في المنطق، وقلنا يوجد المنطق وأصول الفقه، قلنا بعض العبارات بعض المعاني بعض النظريات بعض المفاهيم يكون لها الحاجة في الأصول، وفهم المطابع الأصولية أيضا يعتمد عليها. فهنا قلنا عندما ندرس المنطق لابد أن يكون المصاب في الأصول والفائدة تصب في الأصول حتى لا نقع في إشكال ما هي فائدة المنطق وماذا نستفيد من المنطق، ويوجد يعني فقط يستفاد منه القياس أو الشكل الأول من القياس وهذا شيء بديهي، لكن قلنا نحتاج المفاهيم من هناك، وكما يعني لاحظتم خلال دراسة الأصول تحتاجون إلى المنطق كما نحتاج نحن إلى المنطق. إذن مر علينا الجزئي الجزئي والجزء كلي. لاحظ أرجع مرة أخرى، كما قلت النسبة والربط وعرفت قلت يساوي، الآن أعرف الجزئي، هذه كلمة الجزئي تدل على معنى يساوي، ما لا يصدق أو لا يصدق على كثيرين، أو الجزئي يصدق على واحد فقط لا يصدق على أكثر من واحد، بالنظر اللحاظي التصوري بالحمل الأولي. هذا المفهوم نفس هذا المفهوم يساوي، هذا يساوي هذا، كما الإنسان يساوي الحيوان الناطق، هذا المفهوم نفس هذا المفهوم، واضح المسألة، هذا يساوي هذا، إذن هذا نفس هذا، إذن بالحمل الأولي الجزئي جزئي، انتهى الأمر، أي الجزئي هو الذي لا ينطبق على أكثر من واحد، إذن الجزئي جزئي، واضح المسألة، واضحة. الآن لاحظ اللحاظ الآخر، الآن انظر للجزئي هذا الذي قلنا لا ينطبق على أكثر من واحد، أو الذي لا يصدق على أكثر من واحد، أو الذي يصدق على واحد فقط، هذا المفهوم الآن ألاحظه بالحمل الشائع، يعني انظر من خلاله وبلحاظه إشارة إلى الخارج إلى الأفراد إلى المصادق في الخارج، أتي إلى الكتاب الذي أمامي، هذا لا يصدق على أكثر من واحد، يصدق على نفسه فقط، وهذا ما يسمى الميكروفون الذي أمامي لا يصدق على أكثر من واحد، هذا الحاسوب الذي أمامي لا يصدق، هذا الدفتر الذي أمامي لا يصدق، هذه الحاجة لا تصدق، هذه الطاولة لا تصدق، هذا الجدار لا يصدق إلا على نفسه، إلا على لا يصدق على أكثر من واحد، لا يصدق على أكثر من نفسه، واضح المسألة. إذن كم من الأشياء، لاحظ كم من الأشياء من الأعيان من الوجودات لا تصدق على أكثر من واحد، كم من الأشياء، تقول أشياء كثيرة، أشياء كثيرة لا تحصى، يوجد أشياء لا تحصى، هي أشياء هي أعيان هي وجودات لا تصدق إلا على نفسها، لا تصدق إلا على واحد، لا تصدق على أكثر من واحد، لا تنطبق على أكثر من واحد، صحيح هذا الكلام أو ليس بصحيح؟ تقول نعم صحيح. إذن كم عندي من المصادق التي لا تصدق على أكثر من واحد؟ تقول كثيرة كلية. إذن الجزئي كلي بالحمل الشائع. لماذا الجزئي كلي بالحمل الشائع؟ لأن هذا مفهوم الجزئي انطبق على هذا الكتاب، صدق على الكتاب، ومرة أخرى صدق على الحاسوب، ومرة أخرى صدق على الدفتر، ومرة ثالثة على الجدار، ورابعة وهكذا صدق. إذن صدق على أكثر من واحد أم لم يصدق؟ تقول صدق على أكثر من واحد، انطبق على أكثر من واحد. إذن عندما نقول هذا، إذن هذا مفهوم الجزئي يصدق على أكثر من واحد، هذا المفهوم بهذا اللحاظ بلحاظ الحمل الشائع صار يصدق على أكثر من واحد، ينطبق على أكثر من واحد. هذا لاحظ، ضع هذه العبارة، اكتب هذه أمامك، يصدق على أكثر من واحد. الجزئي صار يساوي يصدق على أكثر من واحد، لكن بأي لحاظ؟ بلحاظ الحمل الشائع. الآن تأتي ارجع مرة أخرى لما كتبت قبل قليل، الجزئي يساوي يصدق على أكثر من واحد. الآن أقول لك ما هو يصدق على أكثر من واحد، أي تعريف الذي يصدق على أكثر من واحد؟ تقول الآن تلتفت تقول نعم هذا يصدق على أكثر من واحد، يعني كلي، إذن الجزئي يساوي كلي، وانتهى الأمر. معادلة رياضية واضحة، إذن الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي كلي بالحمل الشائع، واضح المسألة؟ طبعا اختلافات هذه لحاظ الكلي، يعني لحاظ الحمل الشائع أيضا فيه لحاظات، يعني مرة أنظر مجرد للالتفات يعني لكم إن شاء الله تفيد هذه في المنطق في الحكمة وفي الأصول عندما تقرؤون تلك البحوث، وهذه يعني وقع فيها يعني نقول فطاحل المحققين وقعوا في هذا الخلط لعدم التمييز بين ما أذكره في هذه النكتة. الحمل الشائع له لحظات، يعني مرة ألحظ، لاحظ الحمل الشائع، ألاحظ أنا قلت إلى المصداق، إلى التطبيق، إلى الفرد، فمرة ألاحظ الأفراد الخارجية التي خارج الذهن كما قبل قليل قلت خارج الذهن، هذا الفرد وذاك الفرد وذاك الفرد، ومرة ألاحظ إلى الأفراد التي في الذهن، ألم نقل يعني أقصد الأفراد الخارجية التي في الذهن، أنا ذكرت في البحث ليس السابق الذي سبق البحث السابق ذكرت قلت يعني بعض التشكيل أو المخطط التي ذكرت هنا، قلت الوجود في الذهن أو الوجودات في الذهن، وجودات ذهنية ووجودات خارجية، واضح؟ فأريد أن ألفت إلى هذا الأمر. مرة أنظر إلى مثلا الصورة كما ذكرت هناك مثال الجدار، وفي الجدار يوجد يعني ننحت نشكل صورة مثلا لحصان، والجدار هو عبارة عن ذهن وصورة للحصان على الجدار، من نفس الجدار تنحت إما تحفر أو تكون بارزة، فقلت عندما أنظر لهذه الصورة بالحمل الشائع أقول هذا شيء خارجي، حصان خارجي، باعتبار الجدار هو في الخارج وهذا أيضا جزء من الجدار، إذن هو أيضا في الخارج. فمرة أنظر لهذا الشيء، لهذه الصورة المنطبعة في الذهن بالحمل الشائع، ومرة أنظر يعني ما أنظر للصورة، هذا ذكرنا سابقا، أنظر للصورة وأنظر للمتصور، أنظر للصورة مع كما يسمى بالشرشوبة والإطار، ومرة لا التفت إلى هذا، أنظر للمتصور لما في داخل الصورة، صورة زيد أو عمر أو بكر، أيضا مجرد يعني الإشارة لهذه النكتة فتفهم كثير من الأمور على هذا الأساس. نكمل تطبيق العبارة. إذن نقول في التنبيه، وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتين النسبة والربط ليس من المعاني الحرفية بل من المعاني الإسمية لإمكان تصورهما بدون أطراف، وهذا يعني أنهما ليس نسبة وربطا بالحمل الشائع وإن كان كذلك بالحمل الأولي، وقد بر عليك في المنطق أن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي ولكن قد لا يصدق، لاحظ ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع، ليس دائما ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع، ومعطيك مثال كالجزئي فإنه جزئي بالحمل الأولي ولكنه كلي بالحمل الشائع الشائع أو الشائع. وهذا البيان كما هذا البيان الذي بيناه. أبطلنا فيه الاتجاه الأول، يعني عندما تنحصر القضية أما الاتجاه الأول وأما الاتجاه الثاني. طبعا ذاك الاتجاه اللي قبل الأول والذي نحن طرحناه هو اتجاه أول خلال الشرح، وهو العلامية، علامية كعلامة علامات الحروف، هذه علامات الإعراب، هذا مطروح خارج قوس. وهنا طرح الاتجاه اللي هو الثاني والثالث هناك في الشرح، أي عندي اتجاه أول واتجاه ثاني، يعني إما أن تكون المعاني الحرفية على نحو الآلية أو بمعنى الآلية، آلية المعنى الحرفي، أو تكون معنى النسبية. فإذا أبطلنا الآلية بالبرهان لا يبقى إلا النسبية. واضح هذا الذي يريد أن يبين. يقول وهذا البيان كما يبطل الاتجاه الأول، يعني يبطل الآلية، إذن فلا يبقى إلا النسبية، إذن يبرهن على صحة الاتجاه الثاني إجمالا، لأنه قلنا إذا كانت القضية بين الاتجاه الأول والثاني فإذا أبطلنا الأول لا يبقى إلا الثاني. وتوضيح الكلام يقول في تفصيلات الاتجاه الثاني، يقول برغم من هذا لا بد أن نفسر الاتجاه الثاني لأن يوجد إشكالات على الاتجاه الثاني. إذن يقول وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدة مراحل، يذكر عدة مراحل، خطوات، مراحل. المرحلة الأولى الآن هذا الذي يذكر هنا نحن ذكرناه بتفصيل هناك في الاتجاه الثالث، نسبية المعاني الحرفية. إذن الكلام في مراحل. المرحلة الأولى، المرحلة الأولى أننا أو أن حين نواجه نارا في الموقد مثلا ننتزع في الذهن عدة معاني. طبعا حتى يعني لا نرجع إلى هذه ولا تفوت هذه القضية، عندنا الاتجاه الثاني قلنا نسبية المعاني الحرفية، وقلنا في هذا الاتجاه الثاني نسبية المعاني الحرفية سجل أو أنت سجلت، قلنا في هذا تفسيرات كثيرة. أول التفسير الأول في الاتجاه الثاني عندي تفسيرات، أولا إيجادية المعنى الحرفي للنائيني، ثانيا الحرف وضع لوجود الرابط للأصفهاني، ثالثا الحرف وضع للتحصيص للخوئي، رابعا الحرف وضع لأعراض النسبية للعراقي، خامسا الحرف وضع للنسب التحليلية وهو المختار، والبيان هذا الذي نحن بصدده يبين هذا الاتجاه أنه للنسب التحليلية. وهذا البيان كما يبطل الاتجاه الأول يبرهن على صحة الاتجاه الثاني إجمالا. وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه، في تفصيلات الاتجاه الثاني اللي هو نسبية المعنى الحرفي أو نسبية المعاني الحرفية، وبالذات هي للنسب التحليلية. المراحل، المرحلة الأولى أن حين نواجه نارا في الموقد مثلا ننتزع في الذهن عدة معاني. ماذا ننتزع؟ المعنى الأول، مرت علينا هذه الأمور، يعني مثل ما نقول نبقى نلح في التكرار ربما يعطي نتيجة معاكسة، إن شاء الله لا يعطي النتيجة المعاكسة. الأول بإزاء مفهوم النار، طبعا أشياء تنقدح في الذهن لابد من الذكر، يعني الكلام الآن عندما بالرغم من أطلنا وكررنا لكن الشرح السابق الذي هو الآن لا أستطيع أن أستحضره، وعلى أساس أنا الأستاذ لا أستطيع أن أستحضر ما شرحت في المعنى الحرفي خلال البحوث السابقة، الآن موضوع يعني طويل ومترامي وفيه كثير من الدقة وآراء كثيرة، وبالتأكيد يعني أقول الأكثر حتى لا أتجاوز على البعض أيضا لا يستطيع أن يستحضر المعنى بتفصيلاته أو ببعض التفصيلات الآن أمامه، لكن بالرغم من عدم هذا الشيء لكن الذهن عندنا صار مهيئا على استيعاب ما نذكره الآن. هذه الفائدة، الفائدة شحذنا الذهن، هيئنا الذهن، عملنا مقدمات للذهن لأننا فهمنا الأصعب الأدق الأعمق، فبالتأكيد نفهم هذا الأمر. واضح يعني بالأولى لنقول نفهم هذا الأمر. وإذا لم يكن فيه الدقة والصعوبة كان بنفس المستوى أو دون هذا المستوى بقليل أيضا هو هذا خطوة لأن نفهم هذه المطالب. واضح الأمر. هذه أيضا المفروض نلتفت إليها. إذن عندي المرحلة الأولى أن حين نواجه نارا في الموقد مثلا ننتزع في الذهن عدة مفاهيم. الأول مفهوم بأزاء النار، مفهوم بأزاء النار بحذاء النار يحاذي بأزاء النار، والثاني مفهوم بأزاء الموقد، والثالث مفهوم بأزاء العلاقة والنسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد. لاحظ هذه قلنا كم معنى كم وجود؟ ثلاثة: وجود للنار، وجود للموقد، ووجود للربط بين النار والموقد، وأي للنسبة بين النار والموقد. إذن عندي مفهوم بأزاء النار، ثاني مفهوم بأزاء الموقد، والثالث مفهوم بأزاء العلاقة والنسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد. يكمل يقول: غير أن الغرض، إلا أن الغرض من إحضار وإختار النار وصورة النار أو الموقد إلى الذهن، غير الغرض من إحضار أو كما أيضا قلنا خلال الشرح، عما نقول غرض غير غرض أو لا، نقول إن الغرض من إحضار النار والموقد إلى الذهن يتحقق بكذا، بينما الغرض من إحضار النار من إحضار العلاقة لا يتحقق بكذا إلا بكذا. واضح؟ هذا بيناه خلال الشرح هناك. قلنا غير أن الغرض، غير أن الغرض من إحضار مفهوم النار والموقد في الذهن، هذا سجل أولا، غير أن هنا سجل أولا، الغرض من إحضار مفهوم النار والموقد في الذهن ما هو الغرض؟ التمكن بتوسط، لماذا أحضر هذه؟ حتى أجعل هذه إحضار هذه هو توسط للحكم على النار والموقد الخارجية، أحضر هذه المفاهيم إلى الذهن حتى أحكم على ما في الخارج. غير أن الغرض من إحضار مفهومي النار والموقد في الذهن التمكن بتوسط هذه المفاهيم من الحكم على النار والموقد الخارجيين. وساطة، توسط، آلية، مرآتية، أي شيء تريد أن تعبر، لا مشاحة في الاصطلاح من هذا المستوى من الكلام. هذا يذكرني ببعض ما اطلعت عليه في المركز المبارك، يعني كانت أيضا أجوبة من بعض الإخوان كانت جيدة ودقيقة في الفات، بأن الكلام لا نتحدث عن ماهية ووجود، أنا عندي معنى أريد أن يعني أحكم على المعنى. الآن أحضر المعنى بماهيته بوجوده، يعني أحضر العنوان على نحو العنوان، حكاية العنوان على المعنون، الحاكي على المحكي، التشابه، أي صفة، المهم هذه لا مشاحة فيها. المهم أنا أريد أن أحكم على الخارج بأي وسيلة بأي إبراز، لا أشكال فيه. فالدخول في ماهية ووجود بلحاظ قضية الحكم والأحكام لا مدخلية له في مقام البحث الذي ذكر هناك في المركز حسب ما أذكر، يعني القضية يعني سابقة وقديمة لكن أتت الآن في ذهني. إذن هنا أقول غير أن الغرض من إحضار مفهومي النار والموقد في الذهن التمكن بتوسط هذه المفاهيم، ضع هذه بتوسط هذه المفاهيم بين قوسين حتى تكون العبارة واضحة، التمكن من الحكم على النار والموقد الخارجيين، يعني إحضار هذه إلى الذهن حتى أتمكن من الحكم على الخارج وانتهى الأمر. وليس الغرض إيجاد خصائص حقيقة النار في الذهن. إذن إحضار صورة النار، مفهوم النار، صورة الموقد، مفهوم الموقد إلى الذهن، هو ليس الغرض منه هو لإيجاد خصائص حقيقة النار في الذهن أو حقيقة الموقد في الذهن، لا، وإنما هذه أحضرت إلى الذهن تكون واسطة حيثية، لنقل تعليلية، واسطة حتى نحكم من خلالها على الخارج، على النار الخارجية، على الموقد الخارجي. إذن غير أن الغرض من إحضار مفهومي النار والموقد في الذهن التمكن بين قوسين بتوسط هذه المفاهيم التمكن من الحكم على النار والموقد الخارجيين، وليس الغرض إيجاد خصائص حقيقة النار في الذهن الآن يأتي يقول هذا الغرض من نحضر هذه في الذهن ماذا يكفي فيه؟ يقول وواضح أنه يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه. ما هو الغرض؟ الغرض هو الحكم، الحكم على النار الخارجية. الغرض هو الحكم على النار، التمكن من الحكم على النار الخارجية والتمكن من الحكم على النار على الموقد الخارجية بتوسط هذه الصورة. وواضح أنه يكفي لتوفير الغرض، يكفي لتحقيق الغرض الذي ذكرناه أن يكون الحاصل في الذهن نارا بالنظر التصوري، باللحاظ التصوري، بالحمل الأولي. يكفي هذه النار، لا أحتاج إلى خصائص النار وحقيقة النار ومواصفات النار، ولا أحتاج إلى أن ألاحظ النار والنظر إلى النار بالنظر التصديقي وبالحمل الشائع، لا أحتاج إلى هذا الأمر. وواضح أنه يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه أن يكون الحاصل في الذهن نارا بالنظر التصوري وبالحمل الأولي لما تقدم منا سابقا في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية. نعم كان الكلام في القضايا الحقيقية والخارجية هناك أعتقد في المركز إذا لم يحصل عندي الخلط، وسيسجل علي يقول حصل عنده خلط وفلان لم يحصل وأنا في الدرس لم يحصل عندي خلط، إذن أنا أعلم. اذهب أنت أعلم وخذ ما تريد وتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. إذن إذا لم يحصل عندي خلط كان الكلام أيضا في هذه القضايا الحقيقية والخارجية. يقول لما تقدم منا سابقا في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية من كفاية ذلك، أي كفاية أي شيء، كفاية أن يكون الحاصل في الذهن، يكون الحاصل في الذهن نارا بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، لا نحتاج إلى النظر التصديقي والحمل الشائع. لما تقدم منا سابقا في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية من كفاية ذلك في إصدار الحكم على الخارج. كفاية ذلك، ماذا نعوض بدل ذلك؟ يعني كفاية أن يكون الحاصل في الذهن نارا بالنظر التصوري وبالحمل الأولي. وهذا الغرض بالنسبة إلى إحضار المفاهيم الإسمية. الآن يقول أما إحضار المفاهيم الحرفية، هذا المفهوم الثالث الرابط، فيقول عندما أحضر الربط، عندما أريد أن أحضر الربط إلى الذهن، ماذا أريد أن أحضر؟ هل أريد أن أحضر مفهوم الربط الذي قلنا قبل قليل، مفهوم النسبة، المفهوم الإسمي للربط، المفهوم الإسمي للنسبة؟ وإذا أحضرت المفهوم النسبي للنسبة أيضا أنا هنا أقول ما هو الغرض؟ أريد أن أحكم على النسبة الخارجية، واضح؟ يعني هنا أحضرت مفهوم النار ومفهوم الموقد، أحكم على النار والموقد الخارجي. الآن أحضر مفهوم النسبة أو أحضر النسبة، الآن لا أقول مفهوم أو غير مفهوم، أحضر النسبة أو الربط. ماذا؟ لماذا أحضر النسبة أو الربط إلى الذهن حتى أحكم على النسبة والربط اللي في الخارج؟ الآن أقول إذا أحضرت في الذهن مفهوم النسبة، المفهوم الإسمي للنسبة، يفيد أن هو هذا يحكي عن الخارج. الخارج ليس بمفهوم، قلنا النسبة هنا هي نسبة بالحمل الأولي، ربط بالحمل الأولي، لكنها ليست ربطا بالحمل الشائع، ليست هي حقيقة وواقع الربط، كيف ستحكي عن الخارج؟ إذن يقول هذا الذي يريد أن يقول، يقول والغرض الذي هو الحكم أو التمكن من الحكم على النسبة الخارجية، على واقع النسبة، على هذا المعنى الرابط الثالث أو الربط الثالث، المعنى الثالث أو الوجود الثالث، يقول حتى أحكم عليه لا يتحقق هذا الحكم وإمكان الحكم بإحضار مفهوم الربط أو مفهوم النسبة، لأن هذا مفهوم اسمي ليس فيه ربط ولا يعبر عن الربط ولا يحكي عن الربط. هذا هو مفهوم العبارة التي سنقرأها الآن. يقول أما الغرض من إحضار المفهوم الثالث، ما هو المفهوم الثالث؟ سجل المفهوم الثالث قبل في الصفحة السابقة، وهو مفهوم بإزاء العلاقة والنسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد. المفهوم الثالث هو واقع الربط، واقع النسبة اللي هي بين النار والموقد في المثال، وليس مفهوم الربط ومفهوم النسبة، واقع الربط واقع النسبة، حقيقة الربط حقيقة النسبة. أما الغرض من إحضار المفهوم الثالث الذي هو بإزاء النسبة، سجل هذه ضع بين قوسين، الذي هو بإزاء النسبة الخارجية، الذي هو بأزاء النسبة الخارجية والربط المخصوص بين النار والموقد. هذه كل هذه العبارة بين قوسين. العبارة بين قوسين ما هي؟ الذي هو يعرف المفهوم الثالث، الذي هو بأزاء النسبة الخارجية والربط المخصوص بين النار والموقد. يقول إذن هذه بين قوسين، لا نقرأ بعد هذه العبارة بين قوسين حتى لا تشوش علينا. إذن نقول: وأما الغرض من إحضار المفهوم الثالث بين قوسين الذي هو بأزاء النسبة الخارجية والربط المخصوص بين النار والموقد، يعني حتى الفارزة بأزاء النسبة الخارجية فارزة والربط المخصوص، أحذف هذه الفارزة حتى تكون عبارة واضحة عندك، وهذه بين قوسين. إذن نقول: وأما الغرض من إحضار المفهوم الثالث، ما هو الغرض؟ فهو الحصول على حقيقة النسبة والربط. هذا المفهوم الثالث، أريد أن نحصل على حقيقة النسبة والربط حتى تكون هذه النسبة تحكي عن الخارج، أو حتى تربط بين النار بين النار الذهنية والموقد الذهني، حتى تحكي عن الخارج، حتى تحقق نسبة مثل ما في الخارج النسبة تربط بين النار، تربط بين طرفين. فهنا أيضا نحتاج إلى ربط بين طرفين، ومفهوم النسبة لا يحقق الربط، مفهوم الربط لا يحقق الربط، أي المفهوم الاسمي للنسبة والمفهوم الاسمي للربط لا يحقق الربط. إذا نحتاج إلى واقع الربط، إلى الربط لحمل الشائع، إلى حقيقة الربط، إلى حقيقة النسبة. وأما الغرض من إحضار المفهوم الثالث فهو الحصول على حقيقة النسبة والربط لكي يحصل الارتباط حقيقتين بين المفاهيم في الذهن. طبعا هذه العبارة فيها شيء من الإشكال، لأن هو الغرض هنا نفس الغرض هناك، أنا لماذا أحضر هذه النسبة حتى أحكم بها؟ هذه من الحكم على النسبة الخارجية، كما هنا قال حتى للتمكن من الحكم على النار والموقد الخارجيين، هنا أيضا تسجل تقول للتمكن من الحكم على الربط الخارجي، على النسبة الخارجية، واضح؟ وتضيف هنا تقول: والمفهوم الاسمي لا يمكن أن يحكي. لماذا؟ لأنه ليس ربط، ولا يحقق ربطا بين النار الذهنية والموقد الذهني حتى يحكي عن الخارج. إذن أحتاج إلى ربط واقعي، ربط حقيقي، نسبة واقعية، نسبة حقيقية تربط بين مفهوم النار ومفهوم الموقد اللي في الذهن، تربط بين طرفين، حتى الآن نحكي نقول عن صلاحيتها للحكاية عن الخارج وللحكم على الخارج. واضح؟ هذا المفروض يكون السياق هذا، يعني إذا أردنا أن نسجل الإشكال يسجل هذا إشكال على العبارة، فهذا توجيه للعبارة. نذهب نطبل، نقول ونبوق كما يقولون، كما سجل البعض. لا نقول، يبقى السيد له الأولوية، الأستاذ المعلم، والأرجحية والأسبقية والأعلمية. ولماذا نخجل؟ لا نخجل ولا نستحي من الحق، ونسجل 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 الإشكالات، وتبقى الأرجحية له، قدست نفسه الزكية. القضية ليست عاطفية، يعني يقول بعض يحب السيد، وأيضا نحب السيد، ونحب السيد الأول والثاني، لكن القضية علمية فكرية. إذن: وأما الغرض من إحضار المفهوم الثالث فهو الحصول على حقيقة النسبة والربط لكي يحصل الارتباط حقيقة بين المفاهيم في الذهن. طبعا وإذا حصل ماذا نفعل الآن؟ يعني نناقش السيد الأستاذ المعلم، نقول: وما هي فائدة من حصول حقيقة الربط بين المفاهيم الذهنية؟ لا فائدة فيه. أنا أحضر هذا حتى أحصل على ربط بين المفاهيم الذهنية، أم أريد أن أحكم على الخارج؟ أريد أن أحكم على الخارج. لكن هذا توجيه، نقول: لكن لا يمكن الحكاية عن الخارج إلا بأن نحقق الربط في الذهن، ولا يتحقق الربط في الذهن إلا بأن يحضر الربط والنسبة واقعا، ولا تتحقق النسبة واقعا إلا بوجود الطرفين، أي إلا بالربط بين المفاهيم الذهنية. وبعد هذا أتحدث عن حكاية عن الخارج وعن الحكم عن الخارج. أرجو التوجيه أن يكون التوجيه واضحا والإشكال يكون واضحا. ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بأزاء النسبة، ولا يكفي أن يكون المفهوم، هذا اسم يكون، أن يكون المفهوم المنتزع بأزاء النسبة، هذا المنتزع بأزاء النسبة، هذه بين قوسين، المنتزع بأزاء النسبة، أيضا أنا أضع هذه العبارة بين قوسين. ولا يكفي أن يكون المفهوم، أن يكون المفهوم المنتزع بأزاء النسبة نسبة، هذه خبر يكون، خبر يكون نسبة، ولا يكفي أن يكون المفهوم نسبة بالنظر التصوري وبالحمل الأولي. يقول ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بإزاء النسبة، لا يكفي أن يكون المفهوم نسبة بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، أي لا يكفي أن يكون المفهوم مفهوم النسبة، أي مفهوم النسبة الاسمي، لا يكفي هذا، لابد أن يكون نسبة بالحمل الشايع، أي واقع النسبة. ولا يكفي أن يكون المفهوم، أرجو أن تكون يعني العبارة واضحة، ولا يكفي أن يكون المفهوم نسبة من نظر التصور بالحمل الأولي، أي لا يكفي أن يكون المفهوم مفهوم النسبة، يعني هذه أي مفهوم النسبة، هاي مفهوم النسبة بدل نسبة، يعني لا يكفي أن يكون المفهوم مفهوم النسبة، هاي يفسر نسبة أي مفهوم النسبة، لا يكفي أن يكون المفهوم مفهوم النسبة بالمعنى الاسمي يعني، ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بإزاء النسبة نسبة بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، أي مفهوم النسبة، وليس كذلك، يعني لا يكفي أن تكون هذه النسبة بالنظر التصوري وبالحمل الأولي وليست كذلك بالحمل الشائع والنظر التصديقي، إذ لا يتم حينئذ ربط بين المفاهيم ذهنا. لاحظ هذه أريد أن أشير إلى ليس، لأنه لاحظ لا يوجد تباين بين الحمل الأولي والحمل الشائع، يعني ضمن المفاهيم التي ذكرناها، يعني لا يوجد تباين، لا يوجد تغاير دائمي، عندما نقول الجزئي جزئي والجزئي كلي، الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي كلي بالحمل الشائع، هذا ليس دائما، يعني الإنسان حيوان ناطق بالحمل الأولي، الإنسان حيوان ناطق، وبالشائع الإنسان حيوان ناطق، يعني نريد أن نبين أنه ليس بالضرورة أنه كلما صح النظر التصوري والحمل الأولي فإنه لا يصح النظر التصديقي، بل هذه من القلة، نقول قد للتقليل، هذه قد يصدق الأولي لكن الشائع لا يصدق، لكن الغالبين الغالبي أنه عندما يصدق الحمل الأولي يصدق الحمل الشائع، واضح؟ يعني ضمن هالسياق الآن نريد فقط أن نبعد الشبهة، نقول هذه العبارة بهذه الصورة، يعني ربما انقدح الشبهة في أذهانكم وأنا أكون السبب، لكن الآن أقول يعني غالبا عندما يصدق الحمل الأولي بين المفهومين يصدق الحمل الشائع، لكن نادرا أو قد يصدق الحمل الأولي ولا يصدق الحمل الشائع كما ذكرنا في مثال الجزئي. هنا يريد أن يبين، يقول لا يكفي أن النسبة تكون هي نسبة بالحمل الأولي ولا تكون نسبة بالحمل الشائع، لا يكفي هذا الشيء، لابد أن تكون نسبة بالحمل الأولي ونسبة بالحمل الشائع، واضح؟ هذا ليس يريد أن يبين هذا، يقول لا يكفي أن تكون هذا، بل لابد أن تكون هذا وهذا أيضا، بالحمل الأولي نسبة وبالحمل الشائع أيضا هي نسبة واقعا. إذن ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بإزاء النسبة نسبة بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، أي مفهوم النسبة، وليس كذلك بالحمل الشائع، وليس كذلك بالحمل الشائع والنظر التصديقي، إذ لا يتم حينئذ ربط بين المفاهيم الإسمية، إذا بقينا فقط هي عبارة عن نسبة بالمفهوم الإسمي وليست نسبة بالحمل الشائع فلا يتحقق الربط الحقيقي، إذ لا يتم حينئذ ربط بين المفاهيم ذهنا، لا يوجد ربط، لماذا؟ لأنه لا يوجد ربط حقيقي، لا يوجد نسبة حقيقية، لا يوجد نسبة بالحمل الشائع. يقول وبذلك نحن ذكرنا فروق، هنا يقول هنا إشارة، يقول وبذلك يتضح أول فرق أساسي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، هذا الفرق الأساسي، الفرق الأول بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وهو أن الأول المعنى الاسمي سنخ معنى أو سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره في الذهن، الغرض من إحضاره في الذهن هي ما هي الحكاية أو الحكم على الخارج، يحصل الغرض من إحضاره في الذهن كيف يحصل؟ بأن يكون عين الحقيقة بالنظر التصوري، يعني يكفي أن يكون عين الحقيقة بالنظر التصوري والحمل الأولي، سجل يكون عين الحقيقة بالنظر التصوري والعين الأولي، هذا كافي. والثانية المعنى الحرفي، يقول هو سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن إلا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي، لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن، لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن كي نحكم على الخارج، إلا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي. أكتب أيضا هنا فوق النظر التصديقي أي بالحمل الشائع، وهناك النظر التصوري بالحمل الأولي. يقول: وهذا معنى عميق لإيجادية المعاني الحرفية، بأن يراد بإيجادية المعنى الحرفي، يراد بإيجادية المعنى الحرفي ماذا يراد؟ كونه، هذا فاعل، يراد كونه عين. ماذا يراد؟ بأن يراد بإيجادية المعنى الحرفي، وهذا معنى عميق لإيجادية المعاني الحرفية، بأن يراد بإيجادية المعنى الحرفي كونه عين حقيقته، أو كونه عين حقيقة نفسه. يراد بإيجادية المعنى الحرفي هو كون المعنى الحرفي هو عين حقيقة نفسه، ليس هذا المفهوم وعندما ننتزع الخصوصيات والكذا، وإنما المعنى الحرفي هو عين، هذا نفسه هو الذي يوجد في الذهن، هو نفس المعنى الحرفي، وليس هو مفهوم بعد أن جردنا الخارج من الخصوصيات، لا هو نفسه، نحضر حقيقة معنى في الخارج. أما كيف سيحكي عن الخارج؟ يعني في الذهن عفوا، نحضرنا معنى نسبة، معنى ربطي، معنى رابط، معنى نسبة، معنى ربط في الذهن، حقيقة هذا المعنى ليس له علاقة بالخارج، لكن كيف سيحكي على الخارج؟ هذا شيء آخر وشرحناه هناك. وهذا معنى عميق لإيجادية المعنى الحرفي أو المعاني الحرفية، بأن يراد بإيجادية المعنى الحرفي كونه عين حقيقة نفسه، لا مجرد عنوان ومفهوم يرى أو يري الحقيقة. يعني هذا معنى إيجادية المعنى الحرفي، كونه عين حقيقة نفسه، لا مجرد عنوان ومفهوم يري الحقيقة تصورا ويغايرها حقيقة. هذه صحة، هذه أنا يعني أجد بأنه يجب أن أصحح هذه العبارة، ومفهوم يرى الحقيقة تصورها ويغايرها حقيقة، أجد بأن العبارة تكون أوجه بهذا العنوان، لا مجرد عنوان ومفهوم يري الحقيقة تصورا، يعني فقط بالحمل الأول يري الحقيقة بالمفهوم الاسمي، ويغايرها حقيقة، يغايرها بالحمل الشائع، هذا المقصود. يعني عندما تصحح العبارة هنا تكون عبارة عندك مفهومة، يعني يقول هذا الذي نحضره الربط والنسبة التي نحضره في الذهن هي نسبة وربط واقعا وبالحمل الشائع، لا مجرد، وليست هي مجرد عبارة عن مفهوم اسمي يدل على النسبة ويدل على حقيقة النسبة تصورا فقط، ولا يدل عليها ولا يدل على حقيقتها بالحمل الشائع حقيقة فقط تصورا. نقول لا، لاحظ فرق بين الحقيقة والحقيقة، والحقيقة هذه التي أتت في الكلام. إذن لا مجرد عنوان ومفهوم يري الحقيقة تصورا وبالحمل الأولي، ويغايرها حقيقة بالحمل الشائع. والأنسب أن تحمل إيجادية المعاني الحرفية التي قال بها المحقق النائيني، هذه أحد التفسيرات التي ذكرناها في تفسير النسبية، قلنا أولا إيجادية المعنى الحرفي للنائيني وفهمها السيد الخوئي بشيء وقال في الكلام أو غيره، وقلنا تعبيرها هنا، يعني هذا الكلام وهذا معنى عميق. وهذا يقول: والأنسب أن تحمل إيجادية المعاني الحرفية التي قال بها المحقق النائيني على هذا المعنى، لا على ما تقدم في الحلقة السابقة، يعني على ما تقدم كما حمله سيدي خوي، يعني هذا رد على ما حمله سيدي خوي وبيناه، لا كما تقدم، يعني كما بينا كيف أن سيدي خوي حمل هذه القضية على الكلام وعلى الكلمات. ويقول: والأنسب أن تحمل إيجادية المعاني الحرفية التي قال بها المحقق النائيني على هذا المعنى، لا على ما تقدم في الحلقة السابقة من أنها بمعنى إيجاد الربط الكلامي كما بنى عليه وكما استفهمه وكما استفاده واستظهره سيدي الخوي. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أن تكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل إلا في فرض تغاير. متى تتكثر النوع الواحد من النسبة؟ يقول: لا يعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين، يتغير الطرفين، إما يتغير الطرفان ذاتا أو موطنا، إلا مع فرض تغاير الطرفين. أولا ضعها هنا، أولا ذاتا، يتغير الطرفان ذاتا، يعني مثلا الظرفية عندي في، فعندي أول مرة أقول الكتاب في الحقيبة، هذه هذا طرف وهذا طرف، ومرة أقول أغير الكتاب وأغير الحقيبة، أقول النار في الموقد، إذن هذا فرد هذه نسبة ظرفية وهذه نسبة ظرفية، هذا فرد وهذا فرد، هذا فرد لنوع من النسبة وهذا فرد لنوع من النسبة، اختلف النوع باختلاف تغير الطرفين ذاتا. هنا عندي الأطراف كتاب وراف أو كتاب وحقيبة، هناك عندي نار وموقد، اختلفت. هذا التغير الأول مع فرد تغير الطرفين ذاتا، كما في نسبة النار إلى الموقد ونسبة الكتاب إلى الراف أو موطنا. طبعا هنا نسبة النار إلى الموقد يعني إما نقول نار إلى الموقد فيكون عندي كتاب إلى الراف، أو نقول نار في الموقد حتى يكون مثال واضحا، وكتاب في الرف حتى تكون المثال هنا النار كما في النار في تسجل هنا مثال نار في الموقد، وهناك نسبة الكتاب إلى الرف تقول كتاب في الرف أو كتاب في الحقيبة أو موطنا ثانيا. هذه أو موطنا كما في نسبة الظرفية بين النار والموقد، النار في الموقد في الخارج لها نسبة وربط، والنار في الموقد التي في الذهن عندما أربط بينها تحدث عنها في الخطوة السابقة في المرحلة السابقة وأربط بينهما بربط حقيقي، هذه أيضا غير تلك النار في الموقد، هذا الربط غير ذاك الربط، هذه النسبة غير هذه النسبة، وبرهننا على هذا قلنا هذه تباين تلك لتباين الأطراف. ونفس النار في الموقد التي عند السامع عند المتلقي أيضا تفرق عن هذه وهذه، هذه فرد وهذا فرد وهذا فرد وهذا فرد وهذا فرد من النسبة، وهذا ينتمي لنوع وهذا لنوع آخر وهذا لنوع آخر، إذن إما ذاتا أو موطنا. كما في نسبة الظرفية بين النار والموقد في الخارج وفي الذهن، أي نسبة الظرفية أيضا في الذهن بين النار والموقد في الذهن، في ذهن المتكلم وفي ذهن السامع. وكلما تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بينهما كما بينا، وذلك إذا عرفنا ما يلي، سنقرأ سريعا لأن هذه مرت علينا. أولا إن الجامع الذاتي الحقيقي ما هو؟ ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، خلافا للجامع العرضي الذي لا يستبطن تلك المقومات، العرضي لا يستبطن، حتى لا يستبطن نقول أبيض يشمل إنسان أبيض وكتاب أبيض وقماش أبيض وجدار أبيض أبيض، لا يستبطن لا مقومات هذا ولا مقومات هذا. إن الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد خلافا للجامع العرضي الذي لا يستنبط تلك المقومات، أي المقومات الذاتية. ومثال الأول اللي جامع الذاتي الإنسان بالنسبة إلى زيد وخالد، الإنسان فيه مقومات زيد وخالد وهو الحيوانية والناطقية أو الإنسانية الحيوانية الناطقية، وكذلك في خالد. ومثال الثاني الأبيض بالنسبة إليهما إلى زيد وخالد، زيد أبيض وخالد أبيض، الأبيض والبياض لا يستبطن الحيوانية ولا الناطقية، لذلك ينطبق على الجدار وينطبق على غيره. ثانيا إن انتزاع الجامع يكون بحفظ جميع إن انتزاع الجامع، كيف ننتزع الجامع؟ الجامع الذاتي، سجل الجامع الذاتي الماهوي. إن انتزاع الجامع يكون كيف ينتزع؟ نجرد الأفراد من الخصوصيات والمميزات والمشخصات، تبقى هذه الجهة المشتركة الذاتيات. إن انتزاع الجامع يكون بحفظ جميع جهة مشتركة بين الأفراد مع إلغاء ما به الامتياز. ثالثا إن ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها على بعض بأي شيء تتميز بالأفراد بالأطراف، الأطراف هي ذاتية وهي المميزة، فإذا يعني لاحظ أطراف النسبة هي ذات النسبة هي مقومات النسبة وفي نفس الوقت هي مميزات النسبة، فإذا زيل المميزات يعني زلت الذاتيات، إذا أبقى الذاتيات يعني أبقى المميزات. إنما به امتياز النسبة الظرفية المذكورة بعضها امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها عن المذكورة، امتياز هذه النسب بعضها عن بعض، امتياز النسب بعضها عن بعض أو بعضها عن بعض، امتياز بعضها عن بعض هذه إذا ترجع إلى هناك، فامتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها عن بعض إنما هو بأيش تتميز؟ إنما هو أطرافها الذي يميزها، ما به امتياز، إنما به امتياز النسب الظرفية بعضها عن بعض إنما هو أطرافها. وكل نسبة لاحظ الامتياز، سجل هذه ثالثا، الامتياز بالأطراف، وأيضا التقوم والذاتي أيضا بالأطراف، وهذه حيرة، تريد أن ترفع الامتياز رفعت المقومات، تريد أن تبقي المقاومات أبقيت الامتياز، أي أنها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها بصورة مستقلة عن طرفيها، وإلا لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة، أنت في أصلا انتفاء طرفين لانتفاء المقاومات. وعلى هذا الأساس نعرف أن انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا يتوقف بين النسب الظرفية يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينهما، يعني ألغينا الأطراف إذن لا يبقى شيء أصلا، وهو الطرفان لكل نسبة، ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها فما يحفظ في فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الطرفان إذا بقيت حيثية لا يبقى شيء، لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب، وإذا ما يوجد مقومات ذاتية إذن لا يوجد مقوم لا يوجد جامع ذاتي، فلا تكون جامعا ذاتيا حقيقيا. وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين الأفراد، النسب الظرفية، أريد أن يظنوا الفتلة هذه بين الأفراد النسب الظرفية، أعتقد يعني إما يوجد خطأ مطبعي هنا بين أفراد النسب الظرفية، بين أفراد النسب الظرفية مضاف مضاف إليه، هذه واضحة تكون عبارة بين أفراد النسب الظرفية، برهان على التغير الماهوي الذاتي بين أفراد النسب الظرفية، واضح؟ وانتهى الأمر والكلام واضح وكما بينه، وإن كان بينهما جامع عرضي اسمي لكن يبقى لا يوجد جامع ذاتي، يوجد جامع عرضي لكن لا يوجد جامع ذاتي. الجامع العرضي ما هو؟ وهو نفس مفهوم النسبة الظرفية. واحتمال بين الأفراد والنسب بدل للأفراد، يعني لا يريد أن يقول بين أفراد النسب، يعني لا يريد يقول بين أفراد النسب، ينصرف الذهن إذا يوجد عندي نسبة وفيها أفراد، ونحن ليس عندي كل طرف كل فرد له مقومات وله مميزات، فلا يمكن أن ينتمي أو يشترك مع طرف آخر بنسبة، فكل نسبة هي عبارة عن فرد واحد، واضح المسألة؟ فيعني ربما يكون هذا أفراد بين الأفراد أو بين النسب الظرفية، يعني يريد أنه كل فرد هو عبارة عن نوع من نسبة، هذا عندما يكون الأفراد النسب الظرفية، لا نصحح هذه العبارة، أو نقول أفراد النسب الظرفية، واضح العبارة لا أشكال فيها، لكن نقول بأنه كل نسبة كل فرد هو عبارة عن نسبة، هو عبارة عن نوع من نسبة يختلف عن الآخر ويباين الآخر، أو الأفراد النسب الظرفية يريد أن يقول هذه بدل هذه، أو يبين بيان الأفراد، ماذا نقصد بالأفراد أي النسب الظرفية، يبين هذا الأمر. هذه المرحلة الثانية انتهت. المرحلة الثالثة، وعلى ضوء ما تقدم أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، الظروف الحروف عفوا موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص. لماذا موضوعة بالوضع العام؟ الوضع العام هذا مفهوم الاسمي، المفهوم الاسمي الذي يستحضره الوضع، قلنا يكفي في الوضع وفي الحكم على الخارج أن نحضر الشيء أو مفهوم الشيء بالحمل الأولي، هنا فعل بالحمل الأولي، جلب مفهوم النسبة الاسمي بالحمل الأولي، هو يدل على الربط، واضح؟ لكنه بالحمل الشائع لا يدل، لكن يكفي هذا بالحكم. الآن الموضوع له، ماذا أقصد بهذا؟ هل أقصد مفهوم النسبة الاسمي؟ أقول لا، أقصد به النسبة أو النسب، مصادق النسب بالحمل الشائع، فلذلك عندما أقول بالحمل الشائع يعني أنظر إلى الأفراد، يعني الموضوع له هو الخاص، أي المفاهيم الخاصة للنسب. يقول وعلى ضوء ما تقدم أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له، لاحظ، لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له، هذا يعني يقصد أين الكلام ليوضع الحرف له؟ يقصد هنا بهذا الموضوع له، وليس بلحاظ الوضع العام. الوضع العام قلنا يكفي أن نحضر عند الحكم، يكفي أن نحضر المفهوم بالحمل الأولي، فأحضرنا المفهوم الاسمي، أما الموضوع له هذا الذي يوضع له اللفظ، وهذا الذي يقول لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له، فلا يمكن أن يكون الموضوع له عاما، لاحظ هنا تسجل، فلا يمكن أن يكون الموضوع له عاما. لماذا لا يمكن أن يكون الموضوع له عاما؟ لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له، فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص، وهذا إنما يتأتى باستحضار، لاحظ كيف نحصل بالخصوص، يقول نستحضر جامع عنواني عرضي مشير وهو مفهوم النسبة فيكون، ونحكم من خلاله على المصادق، أو ليس على المصادق وإنما على النسب كأفراد النسب بالحمل الشائع. كيف يحكي هذا الشيء آخر؟ باستحضار جامع عنواني، هذا جامع عنواني ويقابل هنا الوضع العام، جامع عنواني عرضي مشير، سجل هنا، هذا يقابل الوضع العام، هذا نقول الوضع عام، فيكون الوضع عاما سجل هنا السيد، والموضوع له خاصا. لماذا خاص؟ لأننا قلنا لا يمكن، لا يمكن أن نستحضر جامع عنواني ذاتي. وليس المراد بالخاص هنا، يقول ليس المراد بالخاص هنا بالجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين كما تحدثنا قبل قليل. الآن نقول لا يقبل الصدق على كثيرين، لا، سنبين هذا عندما نتحدث أو عندما قلنا عن النسبة التحليلية. فالنسبة التحليلية لاحظ تصدق أو تنطبق أو تحكي أو هي جامع لأفراد النسب التي لها نفس الأطراف، لكن بتوجيه النسب التحليلية. واضح المسألة، يحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن إن شاء الله يأتي لاحقا سواء هنا أو إن شاء الله في مراحل دراسية لاحقة. لكن لحد الآن أيضا نرد على ما سجلناه قبل قليل، هل فعلا كل نسبة على ما شرحناه؟ نقول كل نسبة لها فرد واحد حسب الخطوات والمراحل السابقة، لكن على التوجيه الذي قلناه في النسب التحليلية سيكون المعنى الأفرادي الوحداني للظرفية أو للنار في الموقد يدل على كل نار في الموقد، يعني جامع يصلح على أن ينطبق على كل نار في الموقد. واضح؟ إذن هو جزئي بلحاظ نار في الموقد مقابل كتاب في الحقيبة، وهو كلي بلحاظ أفراد النار في الموقد. هذا المفهوم الوحداني الذي تحدثنا عنه في النسب التحليلية. إذن وليس المراد بالخاص هنا بالجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها حسب ما ذكرناها الآن من تفصيل ولو إجمالا، بل كون الحرف، يقول بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين نار في الموقد، فما دام يوجد نار في الموقد في أي مكان ممكن أن ننتزع عنوان أو هذه النسبة التحليلية أو ذلك المفهوم الوحداني الفرداني الذي فيه نسبة تحليلية، هذا ممكن أن ينطبق على كل نار في الموقد، وممكن أن يحكي على كل نار في الموقد وعن كل نار في الموقد، لكنه يفرق عن كتاب في حقيبة. إذن يقول فجزئية المعنى، بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين، فجزئية المعنى الحرفي، لاحظ جزئية بلحاظ الطرفين، نار في الموقد مقابل كتاب في الحقيبة، هذه هي الجزئية، لا بلحاظ الانطباق على الخارج. لا، سنقول بأنه هذا ينطبق على، لكن من ينطبق؟ النار في الموقد ينطبق على كل نار في الموقد في الخارج، لكن أي نار في الموقد؟ حسب ما وجهناه في النسب التحليلية. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.